أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خير خلقه محمد وعترته الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد، واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. عليكم السلام. قال الشيخ الأعظم قدس سره، نعم، ذكر شارح الروضة هنا وجها آخر ونقله بعض محشيها عن الشهيد في تمهيد القواعد. كان الكلام حول بيان الوجه والمدرك لفتوى العلمين المحقق والشهيد الثانيين قدس سرهما بالحرمة في مسألة الحيوان المتولد من الطاهر والنجس، وأنه شك في حليته وحرمته، حيث فكك هذان العلمان بين النجاسة والحرمة، فحكم في هذا الفرع، عليكم السلام، فحكم في هذا الفرع بالطهارة والحرمة. وجاء الشيخ الأعظم في مقام التعليق علق بأننا وإن نتابع العلمين في الحكم بطهارة هذا الحيوان المتولد، ولكننا لا نتابعهما في الحكم بالحرمة، بل يحكم بحليته، ولكن من باب البحث الفقهي والبحث العلمي لا بد من التعرف على وجه ومدرك الحكم بالحرمة. فذكر قدس سره وجوها أربعة، وإن كان قد ناقش في كل واحد من تلك الوجوه. تقدم الكلام حول الوجهين الأولين ومناقشة الشيخ الأعظم فيهما، بلغ الكلام إلى الوجه الثالث مما يذكر وجها ومدركا لحكم هذين العلمين بالحرمة، وهو ما ذكره شارح الروضة البهية، أعني الفاضل الهندي رحمه الله. وحاصل هذا الوجه أن النجاسات محصورة ومبينة في الفقه ضمن عشرة، أي عشر أمور من النجاسات، عليكم السلام، كما في باب الطهارة والنجاسة، وهكذا المحللات، وهكذا المحللات محصورة في أمور قد بينتها الشريعة المقدسة عليكم السلام ويعلم حليتها ويعلم حليتها وعندها. فإذا فتشنا تلك النجاسات المحصورة المبينة وكذلك فتشنا المحللات المحصورة والمبينة في الشرع ولم نجد أن الحيوان المتولد المشكوك لم نجد هذا الحيوان داخلا فيهما، أي لا في قائمة النجاسات ولا في قائمة المحللات. فإذا لم يكن داخلا فيهما عند ذلك يحكم بطهارته وحرمته، لأنه ما وجدنا داخل في النجاسات فيحكم بطهارته، ما وجدنا داخل في قائمة المحللات فيحكم بمن؟ فيحكم بحرمته. هذا محصل الوجه الذي ذكره شارح الروضة. إلا أن الشيخ الأعظم أجاب على هذا الوجه بما حاصله، أما ما أفيد في هذا الوجه من أن النجاسات محصورة فنحن أيضا نسلم ذلك، وأن النجاسات محصورة ومبينة عليكم السلام في الفقه، وعندها فإذا لم يدخل المشكوك، وعندها فإذا لم يدخل عليكم السلام، فإذا لم يدخل الحيوان المتولد المشكوك فيها أي في النجاسات يحكم عندها بطهارته. وأما ما أفيد في هذا الوجه من أن المحللات أيضا محصورة فغير تام، لا نسلم بأن وظيفة الشارع بيان المحللات، بل الواجب على الشارع المقدس من باب قبح العقاب بلا بيان، بل الواجب على الشارع انطلاقا من قبح العقاب بلا بيان، الواجب عليه ووظيفته بيان المحظورات الشرعية، بيان المحظورات الشرعية، وهي المحظورات الشرعية متمثلة بمن؟ وهي المحرمات والنجاسات. فحينئذ تكون المحرمات والنجاسات محصورة مبينة، وعندها فإذا لم يدخل المشكوك فيهما يعني في المحرمات وفي النجاسات، وعندها فإذا لم يدخل المشكوك فيهما عندها يحكم بحليته وطهارته، لا أن يحكم بحرمته. فإذا ما أفيد عليكم السلام، فإذا ما أفيد في هذا الوجه من كون المحللات محصورة غير تام عليكم السلام، بل أن الواجب على الشارع من باب قبح العقاب بلا بيان بيان المحظورات الشرعية، ألا وهي المتمثلة في المحرمات والنجاسات. فإذا لم يدخل الحيوان المتولد المشكوك فيهما، عند ذلك يحكم بحليته وطهارته. هذا ما يتعلق بالوجه الثالث. قال رحمه الله: نعم، ذكر شارح الروضة بهذا المقطع، يشير رحمه الله إلى الوجه الثالث مما ذكر وجها ومدركا لحكم هذين العلمين بالحرمة. قال: نعم، ذكر شارح الروضة هنا وجها آخر لحكم الشهيد الثاني بالحرمة. يعني شارح الروضة الفاضل الهندي لما إجا إلى هذه المسألة، إلى هذا الفرع، وجد أن الشهيد الثاني حكم بمن؟ بحرمة لحم هذا الحيوان المتولد من طاهر ونجس، ذكرنا هذا الوجه. قال: ونقله بعض محشيها، أي بعض محشي الروضة البهية، اللي هو المحقق الشيخ علي. هذا عادة يتعرضوا له في حاشي في الروضة البهية، النسخة الحجرية، النسخة الحجرية من الروضة اللي مزنات بمن؟ محشات بعدة حواشي، شيخ جعفر كاشف الغطاء، ومنهم الشيخ علي. كثيرا ما يتعرضون أنه فتحاشية نهاية كتبون الشيخ علي، هذا أيضا من المحشين على الروضة البهية. ونقله بعض محشيها عن الشهيد في تمهيد القواعد، لأنه العنوان الشهيد إذا إجا مطلق ينصرف إلى الشهيد الأول، ولكن أحيانا يذكر اسم الكتاب، فإحنا عند ذلك بعد هاي قرينة تكون. لما قال عن الشهيد في تمهيد القواعد، تمهيد القواعد لمن؟ للشهيد الثاني وليس للشهيد الأول، فالمراد من الشهيد هنا الشهيد الثاني. فإذا هذا الوجه أيضا مشار إليه في تمهيد القواعد، يعني مشار إليه في كلمات الشهيد الثاني. قال شارح الروضة: إن كلا من النجاسات والمحللات. القطعة الأولى يسلمها من الشيخ الأعظم أن النجاسات بل محصورة في الفقه بعشرة، أما المحللات لا، ليست محصورة في الفقه، ليس من وظيفة الشرع بيان المحللات. قال: أن كلا من النجاسات والمحللات محصورة، فإذا لم يدخل شرح الروضة يقول، فإذا فتشنا النجاسات وفتشنا المحللات وما وجدنا هذا الحيوان المحلل، هذا الحيوان المتولد المشكوك داخلا فيهما، فعند ذلك ماذا؟ يحكم بطهارته كونه ما داخل في النجاسات، يحكم بحرمته كونه لم يكن داخلا في قائمة المحللات. قال: فإذا لم يدخل في المحصور منها، أي من النجاسات والمحللات، كان الأصل طهارته وحرمة لحمه، وهو ظاهر يدعي أيضا ظهور هذا الحكم. انتهى كلام شارح الروضة. فلعل الوجه في الحكم بالحرمة ما ذكره الفاضل الهندي.
الشيخ الأعظم يناقش، يقول هذا الوجه واضح على أنه مبني على ماذا؟ مبني على أن وظيفة الشارع بيان ماذا؟ بيان المحللات، كما أن وظيفته بيان النجاسات، فكما أن النجاسات محصورة مبينة، فكذا المحللات مبينة ومحصورة في الشريعة، وعندها فيصح أن يقال بعد ما ابنينا على هذه الفاية، فيصح أن يقال بأن هذا المشكوك لم يدخل فيهما، فإذا لم يدخل فيهما يحكم بطهارته وحرمة لحمه، إلا أن أصل الفاية مناقش فيها، إلا أن الأمر ليس كذلك، ليس من وظيفة الشارع بيان المحللات، بل الواجب على الشارع انطلاقا من قبح العقاب بلا بيان الإباحة، يحتاج إلى بيان. لماذا؟ لأن هذا مطابق علما للأصل الأولي في الأشياء، مطابق للأصل الأولي في الأشياء، وهو أن الأصل الأولي ومقتضى القاعدة العقلية الأولية في الأشياء الإباحة، ما لم يدل دليل ويخرج ذلك عن كونه مباحا، هذا ما يحتاج إلى البيان. اللي يحتاج للبيان المحظورات الشرعية، وهي متمثلة في المحرمات والنجاسات، فحينئذ راح تكون المحرمات والنجاسات محصورة، فإذا لم يدخل المشكوك فيهما فيحكم بحليته وطهارته. قال: يمكن منع حصر المحللات، بل المحرمات محصورة وليس المحللات، والعقل والنقل دل على، يعني كل منهما دل على إباحة ما لم يعلم حرمته، ولذا أي ولعدم حصر المحللات، ولعدم حصر المحللات فيما علم حليته، ولذا يتمسكون كثيرا بأصالة الحل في باب الأطعمة والأشربة. ثم قال: ولو قيل إن الحل إنما علق بالطيبات، في قوله تعالى، الوجه الرابع مما يذكر وجها ومدركا للحكم بالحرمة. وحاصل هذا الوجه أن الباري عز وجل في قوله تعالى: يسألونك ماذا أحل لهم، قل أحل لكم الطيبات، أن الباري عز وجل في هذه الآية المباركة علق الحل والحلية على الطيبات، علق الحل على الطيبات، قل أحل لكم الطيبات، يعني الحل منه الحل الطيبات، علق أو علق الحل على الطيبات. وهذا التعليق مفيد للحصر من باب ماذا؟ من باب أن الآية المباركة في مقام الجواب عن الاستفهام، من باب أن الآية المباركة في مقام الجواب عن الاستفهام، بيان ذلك أن السائل يسأل ما هي الأمور التي أحلها الإسلام، فأجاب الباري عز وجل على لسان نبيه الأعظم لما قال له قل على لسان نبيه الأعظم صلى الله عليه وآله وهو في وهو حاليا يعني والحال وهو في مقام البيان ماذا أجاب؟ قل أحل لكم الطيبات. وحينئذ فلو كان هناك عنوان آخر محللا أيضا لذكره الباري عز وجل في مقام الحاجة ولم يؤخر البيان عن وقت الحاجة. هو كان في مقام بيان في أول الإسلام يردون يعرفون شنو المحلل علينا في مقام البياني. وحينئذ فلو كان هناك عنوان آخر يعني غير الطيبات غير عنوان الطيب فلو كان هناك عنوان آخر محللا أيضا لذكره الباري عز وجل في مقام الحاجة عليكم السلام ولم يؤخر البيان عن وقت الحاجة وحيث أنه لم يبين فيعلم من ذلك أنه لم يكن هناك شيء آخر يكون محللا. فإذا الآية الشريفة تدل على حصر الحل في الطيبات. فإذا الآية الشريفة بهذا التقريب تدل على حصر الحل في الطيبات. وعندها راح يفرع صاحب هذا الوجه وعندها فكل شيء يتيقن أنه من الطيبات أي مما يلتذ به ولا يتنفر عنه أو منه الطباع فنقول أنه حلال. وكل شيء لم يكن من الطيب وكل شيء يتيقن أنه ليس من الطيبات بل من الخبائث أي مما يورث النفرة والإشمئزاز فنقول أنه حرام. ذاك يتيقن من الطيبات هذا يتيقن أنه من الخبائث. وكل شيء شك فيه أنه من الطيبات أو لا حينئذ يجرى صاحب الوجه الرابع يجرى أصل عدم كونه طيبا وأصل عدم إحلال الشارع له. وعندها فيحكم بمن إذا عدم إحلال الشارع له وعندها فيحكم بحرمته. وكل شيء شك في أنه من الطيبات أو لا مثل كهذا الحيوان المتولد المشكوك الذي ينشأ منه عليكم السلام الذي ينشأ منه الشك في الحلية والحرمة عندها يجرى أصل عدم كونه طيبا وأصل عدم إحلال الشارع له وبالتالي فيحكم بحرمة لحمه. وهذا هو المطلوب عند العلمين رحمهم الله. هذا ملخص الوجه الرابع. وقد أجاب الشيخ الأعظم على هذا الوجه بأجوبة ثلاثة. الجواب الأول وحاصله أنه كما أن الإحلال في الآية السابقة قد رتب وعلق على الطيبات كما قلتم، فكذلك عندنا آيات أخرى قد علق فيها التحريم على عنوان الخبائث والفواحش. يقول مثل ما عندنا آية وتقولون أنه الإحلال رتب وعلق على الطيبات، نفس الكلام في نفس الكتاب العزيز عندنا آيات أخرى. فجواب الأول نقضي، جواب الأول يستفاد منه النقض، عادة الجواب النقضي يقدم. خب كذلك يقول عندنا آيات أخرى قد علق فيها التحريم على عنوان الفواحش وعنوان الخبائث. قال تعالى ويحرم عليهم الخبائث، وقال تعالى قل إنما حرم، وبيها إنما هنا يعني أداة الحصر مصرح بها، قل إنما حرم ربي الفواحش ما ظهر منها وما بطن. وحينئذ فكما أنكم شككتم في أن هذا الحيوان المتولد هل هو من الطيبات وأنه حلال أو لا، أو لا يعني أو لم يكن من الطيبات وليس حلالا، فكذلك يشك في أنه هل هو من الخبائث وأنه حرام أو لا. علام استفهام. فكما يجرى أصل عدم كونه طيبا يجرى أيضا أصل عدم كونه خبيثا، مثل ما أنتم تجرون أصل عدم كونه طيبة يقول إحنا هم نجري أصل عدم كونه خبيثا، فيتعارض الأصلان ويتساقطان، فلم يبق في البين سوى الشك في الحلية والحرمة. التساؤل شلون كان صيغة الشك؟ مثل ما يشك في أن هذا الحيوان المتولد هل هو من الطيبات وأنه حلال أو لا، كذلك قلنا يشك في ماذا؟ في أنه هل هو من الخبائث وأنه حرام لو لا. فإذا أصل عدم كوني طيبا اتعارض مع أصل عدم كوني خبيثا، تعارضا تساقطا، ايش راح يبقى لنا؟ فلم يبق في البين سوى الشك في الحلية والحرمة، وعندها فيتسنى لنا، صار الشك في الحلال والحرمة، وعندها فيتسنى لنا الاستفادة من أصالة الإباحة، من أصالة الحلية. الجواب الثاني للشيخ رحمه الله فيه نحو تنزل ونحو تسليم، فيه نحو تنزل ونحو تسليم، وحاصله أنه لا مورد ولا مجال للشك أصلا، شك ماكو، بل أن موضوع الحل أعني كونه طيبا، أعني كونه، بل أن موضوع الحل في الآية المباركة أعني كونه طيبا. وقلنا الحل ترتب على شنو؟ ترتب على الطيبات، فالطيبات موضوع الحل في الآية. بل أن موضوع الحل في الآية أعني كونه طيبا مما يمكن إحرازه بالوجدان. شك ما بي يمكن إحرازه بالوجدان، وذلك من خلال ذبح هذا الحيوان وقطع رأسه والنظر إلى لحمه. فإن كان مما يلتذ به وتنسجم وينسجم مع الطباع فيكون داخلا في الطيبات ويكون حلالا، وإلا وإن لم يكن كذلك فيكون داخلا في الخبائث ويكون حراما. فإذا موضوع الحل أعني كونه طيبا مما يمكن إحرازه بالوجدان، وعندها فلا مورد للشك. الشك وين؟ الشك في موضوع الحلية، فلا مورد للشك في موضوع الحل حتى يتمسك بأصالة عدم إحلال الشارع له، حتى يتمسك بمن؟ بأصالة عدم إحلال الشارع له. ايه هذا يصير شيء موضوع، يعني هل ان هذا مما يتنفر منه الطبع؟ لانه ما عندنا احنا هناك تحديد. نعم هذا منقوض بمن؟ منقوض بانه هل عندنا في الفقه هذه القاعده انه كل شيء لم يرد فيه تحديد من الشرعي يرجع فيه علما؟ قضية الكور وأمثال ذات قضايا كثيرة، هناك عندنا موضوعات كثيرة لم يرد عندنا من الشرعي تحديد لها، عند ذلك يرجع علما إلى العرفي. زين، من نرجع إلى العرف، واحد من الموضوعات قضية تحديد الطيب تحديد الخبيث، هذا لم يرد هناك ضابط من الشارعي، ما عندنا في التحديد أنه طيب يابا كذا، وإنما يرجع فيه إلى العرف. بل بعضهم يقول بأن هذا التحديد العرفي أيضا هو مستلم من بعض الأدلة، أنه كل ما لا يتنفر منه الطباع، كل ما يوجب نفرة، اللي يوجب نفرة ويتنفر منه هذا معناه شنو؟ خبيث. زين، أما أن قضية المجال التطبيقي هذا يرجع فيه علما إلى السيرة المتشرعة، أنه أنا أقول يا بهذا المسلمون يتنفر منهم الطباع، أما عدي قوم يأكلون الأرنب أو ما يتنفرون من لحم الخنزير، هذا ليس معيارا. المعيار من يصير خلل بالتطبيق مو معناته صار خلل وين؟ في التحديد. أصل التحديد أنه كل ما يتنفر منه الطباع خبيث، أكل الميتة، أكل ما الأخلاط، أخلاط اللي في ال... يعني الأخلاط اللي تنزل من الرأس وأمثال ذلك. أما يجيني قوم لا يأكل أكثر من هذا، هذا مو معنى هذا صار خلل وين؟ في التحديد.
أكو أمور متيقنة تتنفر من عدل، وأكو أمور ما متيقنة من عدل.
مع ذلك هذا صار خلل بالتطبيق شيخنا. لاحظوا اللي التنفر الاختلاف، لاحظوه تشوفون أكو هناك اختلاف يصير في ماذا؟ في الأشخاص. لاحظوه بالتجربة، شوفه
شوف انه هل ان السيره المتشرعه العقلائيه ما يتنفرون؟
ما نقدر نحكم بعد بالتصديق، ما نقدر نحكم بانه هذا خبيث ولا هذا طيب. نشرع نحكم بانه خبيث وهذا طيب.
اي هذا من الامور من الامور الموضوعات الذي يرجع فيها الى العرف، يرجع فيها اي. فاذا شككنا اصابت الاباحه. نعم، هو هذا اللي يقوله الشيخ في الجواب الثاني، هو هذا اللي يقوله. فاللي يريد نفهم من خلال هذا الجواب الثاني يقول ان هذا الموضوع مما الى قابليه ان يحرز بالوجدان. هل مقدار الشيخ يقول انا الشك يقول ما عندي انا في موضوع الحل، اما اذا شك في موضوع الحل اصاله الاباحه تجري.
مولاي احنا خلينا الحكم على هذا حرام حلال، يعني كانما المقدمه مالته الاكل والتلذذ، يعني بعد ما ياكل ويتلذذ بعدين احكم.
لا هذا يعني يحتاج شنو؟ يحتاج الى انه يصير اشبه بالتجربه واشبه ب يعني فالشيء يكون من المجربات، انه هذا الشيء مما يتنفر منه الطباع او لا يتنفر. طباع يعني مو طبع شخص واحد.
بس احنا خلينا اكل مقدم للجواب الحكم.
اي قلنا وننظر الى اللحمي، ننظر الى اللحمي بمن بالمنظار الجمعي، انه هل تتنفر منه الطباع مو طبع شخص واحد. يعني السيره المتشرعه ماذا يحكمون، ماذا يرون؟
بس النتيجه احنا خلينا يرتكب.
اي لانه هاي شبهه موضوعيه اي وليس شبهه حكميه. نعم، فالجواب الثاني فيه نحو تنزل ونحو تسليم، وانه لا مورد للشك في موضوع الحلية، بل ان موضوع الحل اعني كونه طيبا مما يمكن، مما يمكن وله قابلية ان يحرز بالوجدان، وعندها فلا شك حتى يتمسك بأصالة عدم إحلال الشارع المقدس. الجواب الثالث وحاصله أن الخبيث الذي هو موضوع الحرمة في تلك الآيات، أي ما يورث النفرة، أمر وجودي. الخبيث أمر وجودي أي ما يورث النفرة، والأمر الوجودي لا يمكن إحرازه بالأصل. لماذا؟ لانتفاء الحالة السابقة، ومو أمر عدمي حتى يكون مسبوق بالعدم، العدم المحرز حتى أنا استصحب ذلك العدم المحرز. أمر وجودي، الأمر الوجودي لا يمكن إحرازه بالأصل لانتفاء الحالة السابقة، وحينئذ بمجرد الشك فيه تجرى أصالة عدم التحريم، تجرى أصالة عدم التحريم، ولا يحتاج الحكم بعدم التحريم إلى إحراز عدم الخباثة بالأصل، حتى يقال إن أصل عدم الخباثة ليس حجة يا بليش، لكونه استصحابا للعدم الأزلي، لكونه استصحابا للعدم الأزلي، وهو يعني واستصحاب العدم الأزلي ليس بحجة كما تقرر في محله، فلا يصح بالتالي الحكم بعدم التحريم لو كان متوقفا على إحراز عدم الخباثة بالأصل. يقول لا يحتاج الحكم بعدم التحريم، ما يحتاج إلى شنو؟ إلى إحراز عدم الخباثة بمن؟ بالأصل. وهذا بخلاف الطيب، وهذا بخلاف الطيب الذي هو موضوع الحلف في الآية المباركة، فإنه ليس أمرا وجوديا، بل الطيب الذي هو موضوع الحل في الآية عبارة عن عدم الخباثة، فهو أمر عدمي، والأمر العدمي مما يمكن إحرازه بالأصل عند الشك فيه. هذا الفرق بين الأصل العدمي والأصل، بين الأمر العدمي والأمر الوجودي. الأمر الوجودي ما ممكن تحرز بمن تحرز بالأصل، ليش؟ لانتفاء الحالة السابقة. بينما الأمر العدمي مما يمكن إحرازه بمن بالأصل العدمي. قال: وهذا بخلاف الطيب، فإنه ليس أمرا وجوديا حتى لا يمكن إحرازه بالأصل، سلمكم الله، بل الطيب الذي هو موضوع الحل في الآية عبارة عن عدم الخباثة، فهو يعني الطيب أمر عدمي يمكن إحرازه بالأصل عند الشك. فإذا موضوع الحرمة الخباثة، وموضوع الحل الخباثة يعني الأمر الوجودي خبيث كونه خبيثة، وموضوع الحل عدم الخباثة. وعند الشك، إذا شككنا وعند الشك، فيجرى الأصل العدمي، أعني أصالة عدم الخباثة، فيحرز الموضوع، فيحرز موضوع الحل اللي هو منه عدم الخباثة، فيحرز موضوع الحل، وبالتالي إذا أحرز موضوع الحل يحكم بمن؟ يحكم بالحل والإباحة كما هو مقتضى الآية المباركة. أي هو السؤال الآن، فتدبر. ثم بعد ذلك أمر بالتدبر في آخر الجواب الثالث، ولعله إشارة إلى أن كل واحد من الخبيث والطيب مما يمكن فرضه أمرا وجوديا والآخر أمرا عدميا، وعندها فلا يتسنى إجراء الأصل في أحدهما لئلا يلزم الترجيح بلا مرجح، وبالنتيجة فالجواب الثالث مما لا يمكن مساعدة الاعتبار عليه، مثل ما تجعل الطبيب الطيب أمر عدمي، لا يمكن يأتي شخص آخر يجعل الخبيث ماذا؟ أمرا عدميا. فيبقى الجواب على الوجه الرابع، الجوابان الأول والثاني. فالنتيجة في نهاية المطاف أنه لا وجه يساعد عليه الاعتبار للحكم بحرمة لحم هذا الحيوان المتولد المشهور.
فالنتيجة في نهاية المطاف أن وإن تابعنا العلمين قدس سرهما في الحكم بالطهارة ولكن نخالفهما في الحكم بالحرمة، بل مقتضى هذه الأبحاث الحكم بالحلية والإباحة. قال رحمه الله: ولو قيل الوجه الرابع، ولو قيل إن الحلة إنما علق بالطيبات أو في بعض النسخ في الطيبات، قال إن الحل إنما علق بالطيبات أو علق في الطيبات في قوله تعالى: قل أحل لكم الطيبات، المفيد وصف المن، يعني المفيد هذا التعليق المن للحصر. يا بليس الحصر، قال في مقام الجواب عن الاستفهام، باعتبار أن الآية في مقام الجواب عن الاستفهام. يسألونك ماذا أحل لهم، هذا السؤال استفهام، إجا الجواب: قل أحل لكم الطيبات. قال: فكل ما شك في كونه طيبا فالأصل عدم إحلال الشارع له. هذا ما يتعلق، فيحكم بمن؟ فيحكم بالحرمة، بحرمة لحمه. هذا الوجه الرابع. الشيخ الأعظم يقول: قلنا أن هذا الوجه باطل من خلال أجوبة ثلاثة. الجواب الأول، قال إن التحريم محمول في القرآن على عنوان الخبائث، ما يتنفر منه الطابع، قوله تعالى: ويحرم عليهم الخبائث، وكذلك على عنوان الفواحش، قل إنما حرم ربي الفواحش ما ظهر منها وما بطن، يعني الأمور القذرة والمتنفر عنها كأكل الميتة، أكل الدم وما شاكل ذلك، فإذا شك فيه فالأصل عدم التحريم. هذا التقرير الأصل عدم التحريم، أنا ضمنا في ثنايا البحث قبل قليل تعرضت إلى تقريره، قضية أن الخبيث أمر وجودي، أي ما يورث النفرة، والأمر الوجودي ماذا؟ لا يمكن إحرازه بالأصل. ليش؟ لانتفاء الحالة السابقة. فإذا شك فيه بمجرد الشك تجرى أصالة عدم التحريم، تجرى أصالة عدم التحريم. بعد ما يحتاج الحكم بعدم التحريم علما إلى إحراز عدم الخباثة بمن؟ بالأصل، حتى يقال أن أصل عدم الخباثة هذا أصل، هذا ليس بحجة. ليش؟ لكونه استصحابا المن، استصحاب للعدم الأزلي، واستصحاب العدم الأزلي مو حجة، لا، هذه الأمور لا يحتاج إليه. ومع تعارض الأصلين، أصل عدم كونه طيبة يتعارض مع أصل عدم كونه خبيثة، يتساقطان، وإذا تساقطا فالمرجع المن إلى أصالة الإباحة. قال: يرجع إلى أصالة الإباحة وعموم قوله تعالى. يقول عندنا عمومات أيضا، قرآن وسنة، وعموم قوله تعالى: قل لا أجد، ما كل شيء محرم، قل لا أجد فيما أوحي إلي، إلى آخر الآية المباركة، قل إن لا أجد محرما. وقوله عليه السلام: ليس الحرام إلا ما حرم الله، أي في كتابه، يعني شيء معلوم الحرمة. أما إذا أنت تشك في شيء أنه حلال أو حرام، المرجع هو ماذا؟ أصالة الإباحة. مع أنه الجواب الثاني قال: مع أنه يمكن فرض كون الحيوان مما ثبت كونه طيبا. يقول هذا ممكن أن ينحرزه بالوجدان، فما يبقى مورد للشك فيه حتى يتمسك بمن؟ بأصالة عدم إحلال الشارع له. بل الطيب ترقي، الجواب الثالث بل الطيب على خلاف الخبيث، الخبيث أمر وجودي ما ممكن إحرازه بالأصل، بينما الطيب لا، أمر عدمي. قال: بل الطيب ما لا يستقذر فهو ماذا؟ فهو أمر عدمي، والأمر العدمي يمكن إحرازه بمن؟ بالأصل عند الشك. ليش؟ لأنه الحالة السابقة موجودة، مو مثل الأمر الوجودي اللي منتفي فيه الحالة السابقة. فإذا شككنا رح نجري أصالة عدم الخباثة، الأصل عدمي،
لأنه موضوع الحرمة الخبيث يعني الخباثة، موضوع الحلية عدم الخباثة، شكينا أن هذا من الخبائث أو مو من الخبائث، نجري هذا الأصل العدمي، أصالة عدم الخباثة، أحرزنا موضوع الحل، يحكم بذلك عند ذلك بمن بالحلي. ثم قال فتدبر، وذكرت لكم وجه التدبري وأنه لعله يشير إلى عدم مساعدة الاعتبار على الجواب الثالث. التنبيه السادس، قال حكي عن بعض الأخباريين كلام لا يخلو إيراده عن فائدة. هذا التنبيه السادس هو عبارة عن رسالة وكلام توبيخي للأصوليين من قبل المحدث الجزائري، فالرسالة توبيخية من قبل المحدث الجزائري رحمه الله علما للأصوليين، فلذلك الشيخ الأعظم يقول هذا مناسب أن نذكره، لا يخلو إيراده من فائدة. قال حكي عن بعض الأخباريين وهو المحدث الجزائري رحمه الله كلام لا يخلو إيراده عن فائدة، وهو أنه هذا سكلام منه المحدث الجزائري، أنه هل يجوز أحد، يعني يقول أنا أطرح سؤالي على العقلاء، هل يجوز أحد أن يقف عبد من عباد الله تعالى أمام منه، أمام العادل المطلق، أمام العادل الحكيم، أن يقف عبد فيقال له بما كنت، سالموجود بما ولا صح بما، بما كنت تعمل في الأحكام الشرعية، على أي شيء كنت تستند في الأحكام الشرعية، في صلاتك، في صومك، في قضايا غسل وضوء أمثال ذلك، فيقول منه هذا العبد، يقول لذلك المولى الحكيم، يقول لذلك العادل المطلق، يقول له كنت أعمل بقول المعصوم عليهم السلام وأقتفي أثر المعصوم وما يثبت من المعلوم، وما يثبت بيان ما يثبت من المعلوم، يعني من طريق الأخبار، يعني شو يقول المحدث الجزائري، قلت يعني أنا من الأخباريين أو أنا أمشي على مسلك الأخباريين، أنا أقتفي آثار المعصومين سلام الله عليهم، زين، وما يثبت من المعلوم، فإن اشتبه علي، هذا العبد هيك يقول لربه، فإن اشتبه علي شيء عملته بالاحتياط كما فيما نحن فيه في شرب التتن مثلا، لا أعمل بالاحتياط، يعني شنو؟ يعني أجري الاحتياط في الشبهات الحكمية التحريمية بعد الفحص واليأس، زين، يقول أفيزل قدم هذا العبد عن الصراط ويطيح رأسه في جهنم هتشي ويقابل بالإهانة، المولى الحكيم هنا قال له ليش تختفي أثر المعصومين، بعد أيقابل بالإحباط، يقول له أن جميع أعمالك التي عملت بها من سن 15 إلى يوم ارتحالك ومجيئك إلي هاي أعمالك كلها قد أحبطت، فيؤمر به إلى النار ويحرم مرافقة الأبرار، يعني ذول الأبرار يقول أنا اختفيت أثرهم الآن تحرموني أن أرافقهم، هيهات هيهات أن يكون، سواء راح يعرج المحدث على الأهل البراءتين، يقول أي هيهات هيهات أن يكون أهل التسامح والتساهل في الدين، إيه يجون البراءة بمجرد أنه شكوا فحصوا ما شافوا فشي رأسا براءة براءة، حيل حيل، أكو تسامح أكو تسامح، مو احتياط مو توقف، فيه غلبة فيه نوع من التوقف، قال أن يكون أهل التسامح والتساهل في الدين، هيهات أن يكون هؤلاء، جواب أن يكون في الجنة، في الجنة خالدين، وأهل عطف يعني وأن يكون أهل الاحتياط في النار معذبين، انتهى كلامه المحدث الجزائري. فهذا هو توبيخ من أول الصباح للأصوليين الذين يجرون البراءة، ثم يجي الشيخ الأعظم يناقش ويعقب، والحمد لله رب العالمين. أحسن الله إليك.